بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الحديث عن أبي البشر النبي وأبينا آدم سلام الله عليه وعلى نبينا وآله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. الحديث عن آدم متعدد الجوانب. في هذه الليلة نتكلم عن بعض جوانب شخصية آدم. أولا، هذا الاسم ما معناه؟ هذا الاسم الذي أطلق على أبي البشر اختاره الله تبارك وتعالى إليه. وأخبر القرآن الكريم عن هذا الاسم في أكثر من آية، وعلم آدم الأسماء كلها. آية أخرى: إن الله اصطفى آدم. فالقرآن الكريم هو الذي أخبرنا عن اسم أبي البشر آدم. لكن ما معنى هذا الاسم؟ هنا جاءت الروايات الشريفة الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لتبين لنا معنى هذا الاسم، اسم آدم وليس اسم عربي. لكن كشفت الروايات الشريفة عن معنى هذا الاسم. روى الشيخ الصدوق قدس الله سره في علل الشرائع بسنده عن الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه قال: إنما سمي آدم وآدم لأنه خلق من أديم الأرض. طبعا في رأي آخر يقول سمي آدم، رأي إلى المفسرين أنه آدم من الأدم بمعنى السواد، لأن آدم سلام الله عليه هو ليس بالأبيض ولا بالأسود، وإنما مشرب بسمرة من الأدمة. فآدم بمعنى ذلك الشخص الذي لونه أسمر، ليس أسود ولا أبيض. لكن هذا رأي عند المفسرين، أما الروايات الشريفة فذكرت على أن آدم لأن الله تبارك وتعالى خلقه من أديم الأرض. أديم الأرض يعني من وجه الأرض، من ظاهر الأرض. زوجة آدم لم يذكر اسمها في القرآن الكريم، إنما ذكرت في الأحاديث الشريفة، وهو اسم حواء. وأيضا الروايات أشارت إلى معنى هذا الاسم عن الإمام الصادق سلام الله عليه، قال: إنما سميت حواء حواء لأنها خلقت من حي. قال الله عز وجل: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. أول آية من سورة النساء: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. كثير من المفسرين ذكر على أن حواء خلقت من ضلع من أضلاع آدم، يقولون من ضلع، ضلع أيسر وضلع أعوج، والأضلاع كلها ما هي مستقيمة. على كل حال، وعدنا أيضا روايات بهذا المعنى واردة عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. في مقابل هذا الذي ذكره علماء التفسير أن حواء خلقت من ضلع من أضلاع آدم، عندنا روايات، وهذا المطلب يذكرون علماء التفسير في هذه الآية الكريمة من سورة النساء: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يذكرون هذا المطلب، أن حواء من أي شيء خلقت، والآية تقول وخلق منها زوجها. فالروايات عندنا عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أن حواء خلقت من ضلع من أضلاع آدم، هذه روايات. وعدنا في مقابل هذه الروايات روايات أخرى تقول بأن حواء، عن الإمام الباقر رواية يرويها الشيخ الطبرسي قدس الله سره في مجمع البيان، وأيضا روايات أخرى عن الإمام الباقر سلام الله عليه، قال: إن الله تعالى خلق حواء من فضل الطينة التي خلق منها آدم. فعندنا روايات تقول بأن حواء خلقت من ضلع من أضلاع آدم، وعندنا روايات تقول بأن حواء خلقت من فضل الطينة التي خلق منها آدم. كيف نجمع بين هذا القولين؟ أنا وأنت ما نقدر. نرجع في هذا الأمر إلى من؟ إلى الفقهاء، ورحم الله شيخنا الشيخ المحدث الجليل الشيخ يوسف صاحب الحدائق البحراني الذي تفتخر به البحرين وجزيرة أوال، والمدفون في كربلاء، وطبيعة علمائنا. يجمع بين هذين القولين. ماذا يقول؟ يقول أن الروايات التي وردت والقائل على أن حواء خلقت من ضلع من أضلاع آدم، هذه الروايات نحملها على التقية وانتهى الموضوع. لماذا؟ لأن العامة عندهم هذا الأمر. وإما أن نجمع بين هذه الروايات القائلة بأن حواء خلقت من ضلع من أضلاع آدم ونفسرها بالروايات التي قالت أن حواء خلقت من فضل الطينة، فلما الروايات تقول بأن خلقت من ضلع من أضلاع آدم يعني خلقت، نفسر هذه الرواية بهذه الروايين، قنيدها يعني بهذه الرواية التي أوضحت أن حواء خلقت من فضل الطينة التي خلق الله منها آدم أبو البشر سلام الله عليهما. هذا بالنسبة إلى الاسم. القرآن الكريم يذكر فصول من عن حياة آدم. واحدة من الفصول التي يذكرها القرآن الكريم عن حياة آدم بداية خلق آدم وتكوين آدم. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. أول سؤال، والآية واضحة ما تحتاج إلى تفسير، لكن توضيح بعض المسائل المهمة. أول سؤال: لماذا أخبر الله تبارك وتعالى الملائكة بأنه سيخلق شخصاً من البشر؟ الجواب: أراد الله تبارك وتعالى إظهار مكانة آدم ومنزلته وفضله لمن؟ للملائكة، وأن هذا المخلوق الذي يخبر الله عز وجل عنه هو خليفته في الأرض، فكان الإخبار من أجل إظهار مكانة آدم. إخبار الله إلى الملائكة: وإذ قال ربك للملائكة، ولا يحتاج الله أن يخبر أحدا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما يحتاج بعد الله يخبر أحد، لأن الله لا يحتاج إلى أحد، غني عن الخلق. إذن هذا الإخبار من الله إلى الملائكة لإظهار مكانة آدم ومنزلة آدم وفضل آدم، إخبار لمن؟ إخبار إلى الملائكة، وأن هذا المخلوق الذي سيخلق هو خليفة الله في الأرض. زين، هذا سؤال. سؤال آخر: ولماذا يخبر الله النبي ويخبر المسلمين في محكم كتابه في القرآن الكريم؟ ما هي الغاية؟ لماذا يخبرنا الله تبارك وتعالى عن هذه القصة، عن هذا الموضوع؟ الخطاب في هذه الآية الكريمة موجه إلى من؟ موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله، لأن هنا كما يقول علماء اللغة في هذه الآية هناك كلمة محذوفة، وإذ قال ربك، الخطاب هذه الواو يعبرون عنها أهل اللغة، يقولون واو استئناف، يعني جملة استئنافية، جملة جديدة. وإذ يعني واذكر يا محمد، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الفعل المحذوف. الغاية من هذا الإخبار أن الله يخبر المسلمين عن هذه القصة، لماذا؟ لأن الغاية من خلق آدم هو رسول الله محمد. يعني قصة آدم وفصول من حياة آدم التي ذكرها القرآن الكريم لها ارتباط وثيق بالنبي، ليست قصة من أجل السرد، لا لا لا، إليها ارتباط بالنبي صلى الله عليه وآله. فهذا بيان إلى المسلمين عن مكانة من؟ عن مكانة رسول الله ومنزلة رسول الله صلى الله عليه وآله. الله يخاطب نبيه يقول يا محمد اذكر، يذكر ماذا؟ إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ولذلك عندنا في الحديث الشريف المتفق عليه عند عامة المسلمين الشيعة والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. يعني هذا الخليفة وهو آدم سلام الله عليه الذي يخبرنا القرآن عن قصة خلقه، الغاية من خلقه أنه من ذريته خاتم الأنبياء رسول الله محمد. فصل آخر من فصول قصة آدم، يقول الله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والخطاب أيضا إلى النبي مثل الآية السابقة، وإذ قال ربك، يعني واذكر يا محمد إذ قال ربك، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، يعني اذكر يا محمد إذ قلنا للملائكة اسجدوا. سجود بمعنى التذلل والخضوع، وفي الشريعة السجود معناه وضع الجبهة على الأرض تذللا وخضوعا لله عز وجل. ما تفسير هذا السجود، سجود الملائكة لآدم؟ علماء الإسلام اختلفوا إلى عدة آراء، منهم من يفسر سجود الملائكة لآدم أنه سجود هو في حقيقته سجود لله تبارك وتعالى، وإنما آدم جعله الله قبلة يتوجه الملائكة إليها. هذا رأي، بأن السجود هذا ليس لآدم سجود هذا كان لله عز وجل. إذن آدم ما دوره؟ قالوا دور آدم هو قبلة يتوجه إليها الملائكة، هذا رأي. لكن هذا الرأي ناقشه علماءنا، علماء الإمامية ناقشوا هذا الرأي وردوه. الرأي الآخر الذي قال به فقهاء الإمامية من المحققين، قالوا بأن السجود كان لآدم بأمر من الله عز وجل. ليش؟ قالوا تكريما وتعظيما إلى شأن آدم. وهذا الرأي الذي جاءت به الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. من هذه الروايات رواية عن أبي بصير يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول: إلي ابن رسول الله سجدت الملائكة لآدم ووضعوا جباههم على الأرض، فقال الإمام الصادق سلام الله عليه: نعم تكرمة لآدم، يعني تكريم، هذا السجود سجود لآدم كرامة وإظهارا إلى عظمة شأنه عند الله عز وجل. سؤال يسأل به الإمام الصادق سلام الله عليه في رواية أخرى، سائل، رواية تقول أنه من الزنادقة، سأل الإمام الصادق سلام الله عليه: هل يجوز السجود لغير الله؟ فقال الإمام الصادق: لا. فقال السائل: فكيف أمر الله الملائكة بالسجود؟ إذا تقول السجود لغير الله لا يجوز، كيف الله تبارك وتعالى أمر الملائكة بالسجود، يعني السجود لآدم؟ فقال الإمام الصادق سلام الله عليه: وأهل البيت أعلم بالقرآن. فقال الإمام الصادق سلام الله عليه: إنما سجدوا بأمر من الله عز وجل، فكان سجودهم لله. حقيقة ما دام هي طاعة بأمر من الله عز وجل الملائكة سجدوا، فإذا كان طاعة لأمر الله هو في حقيقة السجود لله عز وجل، يعني ليس من إرادتهم لأنهم يسجدون لآدم، لا لا، وإنما بإرادة من الله وبأمر من الله، الله أمرهم فامتثلوا أمره. امتثالهم لأمر الله في السجود لآدم هو سجود لله عز وجل. رواية ثالثة عن الإمام الرضا سلام الله عليه، قال: إن الله تعالى لما خلق آدم أودعنا، عن الإمام الرضا عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، رواية يرويها الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا بسنده عن الإمام الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: إن الله تعالى لما خلق آدم أودعنا في صلبه، يعني أودع النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في صلب آدم. إن الله تعالى لما خلق آدم أودعنا في صلبه، فلما أمر الله الملائكة بالسجود له تكريما لنا، فهذه الآيات التي تتكلم تارة عن خلقة آدم الغاية منها رسول الله، وهذه الآية التي تتكلم عن سجود الملائكة لآدم لأن في صلب آدم نور رسول الله محمد. المطلوب ما هو؟ هذه الإخبارات التي ذكرها القرآن الكريم في خلقة آدم وفي سجود الملائكة لآدم، الغاية عندما يقرأ المسلم المؤمن هذه الآيات التي تتكلم عن خلقة آدم وعن سجود الملائكة لآدم، الغاية تعظيم النبي، لأن ما خلق آدم إلا من أجل رسول الله، وما سجد وما أمر الله بالسجود لآدم إلا من أجل رسول الله. يعني أيها المسلم، الملائكة أشرف الخلق، عالم الطهارة، سجدوا لآدم من أجل هذا النبي العظيم، عظموا آدم بالسجود تعظيما لرسول الله. وانت كيف تقابل النبي؟ تقابله بالتعظيم أم بالاستهانة والتوهين؟ الأمة ماذا فعلت بالنبي؟ الأمة ماذا فعلت بآل رسول الله؟ أوصيكم بأهل بيتي خيرا. ماذا فعلت الأمة بالنبي وآل النبي؟ مؤامرات عقدوها على رسول الله من أجل قتله، بعد هذا من المنافقين. ثم بعد ذلك ماذا جرى على آل رسول الله؟ أين هذا التعظيم الذي أمر الله به في محكم كتابه؟ ولذلك يقول هذا الشاعر، يقول: يا عجبا يستأذن الأمين، يعني جبرائيل هذا الملك العظيم يقف عند باب الزهراء فاطمة يستأذن للدخول على النبي. يا عجبا يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون، قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ قال: نعم نعم وعزة الجبار، ليس على الزهراء من خماري، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها. وفاطمة ومصيبتا، فمذ رأوها عصروها عصرا، كادت بنفسي أن تموت حسرا، فأسقطت بنت النبي وحزنا جنين ذاك المسمى محسنا، تقول: يا فضة أدركيني، فقد وربي أسقطوا الجنين رحمة الله علم العطية. يقول نار الحقد وجاو ونار الجزل بالباب، أحقاد نار في قلوبهم ونار جاءوا بالحطب على باب دار النبي. نار الحقد وجاو ونار الجزل بالباب، من قبل كان الروح من جملة الحجاب، بيها الوصي وابناه والزهراء والكتاب، قالوا يا حيدر قوم لو تنوخد قوة. وقفت الزهراء داخل الحجرة بالأخمار تنادي سوينا شعلت بابنا بنار، ما يناسب احكي ويا الغراب دنهاب يا كرار، عجل ترى يهجمون ما بيهم مروة. ما جاوب الكرار بس تجري دموعه، كسروا الباب ومن وراء الباب الوديعة، والعبيد بالباب اتجه وشلت جموعه، حسوا عصرها وغدت من خلف التلوى. خرت وخر المحسن صاحت يا فضة، بالعجل دركيني ترى ما اقدر النهضة، ضلوعي ترى انكسرت وجسمي المرض مضى، لا شفت من ضربتي المسمار قوة. اخذيني يا فضة وحيدر الكرار، شوفي خبريه عن حالي وعن ضيم طحت بيه. صاحت يا بنت المصطفى حيدر مشوبي، وقلبه على جمر الغضا لجلش تطوى. سيدتي والله لو شفتين حلال المشاكل، ليث الحروب برقبته حطاو حمايل، يمشي بطاعتهم ودمع العين سايل. صاحت تتشيل القلب فارق سلوه، ان كان طلعوا بالوصي قومي قومي اطلعيني، نسيت العصر بالباب والصقوط جنيني، قوموا نروح القبر جدكم يا بنيني، أرد أخبر بينا الدهر بعد إيش سوى. يا عجبان يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وتحنن على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، كما صليت وباركت وتحننت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعط محمد وآل محمد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم بلغ روح محمد وآل محمد عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في هذه الساعة وفي كل ساعة أفضل التحية والسلام. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، ودعاءنا به مستجاب، حوائجنا به مقضية، وهمومنا به مكفية. اللهم أعز الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا غير آجل. اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم اشفي كل مريض. من كان في هذا المجلس طالب حاجة، اللهم اقضي حوائجه وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم اعتق رقابنا من النار، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم تقبل منا هذا العمل القليل بأحسن القبول، وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك. جماعتي الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع، احفظهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم، وإلى أرواح أموات المسببين وأموات المؤسسين وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان، لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين، للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.